صارت الحرب الأهلية، تفرقنا جيري، فات على البيوت ثقافة الحرب. ابني من الناس اللي كان لعيب فوتبول، يحب عزف القطار، ونفس الوقت من الأوائل بمدرسته. انجذب أو جذبوه يعني اثنين سوا بعتقد مع بعضه، وبنفس الوقت ثقافة الحرب مثل ما اليوم نحن وكأنه بال81 82. أنا كنت ضد الموضوع نهائيا، بس عرفت ركرت عملت له باسبورت لسفره، وبنفس الوقت أني زبطت له سفرة أني سفره طلعوا من البلد. بالحقيقة 17 حزيران تجي بنت هيك صغيرة وبتقلي إنه مجموعة كلية العلوم انفقدوا. أنا طلعت بابني قلت له ماما، قال لي شو اسمه محمد؟ قلت له يرضى عليك جيب لي هالعقد الذهب من الخزانة. وقمت أنا ألبس. قال لي أنت ما بتلبسي الذهب؟ قلت له هلأ وقته، بدي روح، ما بديش يعرفوا إنه أنا رايحة على غرمانتا، أحسن ما يعطوا اسمي كمان على الحواجز، يعني بدي أرجع لأولادي. بالمنطقة الشرقية أكيد في إلنا أصحاب وفي إلنا معارف وفي إلنا كانوا جيران وفي إلنا يعني. فأعطيت اسم ماهر، صرت بلجنة أهالي المفقودين. كانت وداد زميلتنا أنه مفقود جوزة، كنا 7 ستات بلشنا، يمكن في بيناتنا رجال أو اثنين. كنت روح لوحدي وقطع حواجز وهيك وحط اسم ماهر. إذا مكفيين باللجنة إلى أن الفيلم اللي صار ليالي بلا نوم مع المقاتل اللي بيّن بالفيلم، ما بعرف إن حدا منكم حضره، بيقول إنه أنا بدي أقول لها الأم إنه ابنه وين. وأنا كنت بمعركة كلية العلوم، وبينزل على الكلية وبيتصور هو عم بيقول هون قتل واحد، هون هرب واحد، هون كذا، وبيقول إنه هون في مقبرة جماعية، إنه نحن بنعطي تجربتنا حتى ولو ما وصلنا لشيء. أنا كتير هلأ بشوف أمات يمكن عندنا الحرب طبيعي، ما بيفكروا هالقد قاسي، ما بيفكروا إذا فقدوا ولد هالقد قاسي. كل مفقود بعد ما فقد ماهر صار يعني لي، وكل أم مفقود صارت تعني لي. هيدي قضية، كل أم مفقود وكل مفقود هو ضمن هيدي القضية.
الحرب الأهلية يلي خلصت وما خلصت، هيدا الصراع يلي كل المواطنين عايشينه. صحيح يمكن ما بقى في قذائف، ما بقى في أصوات رصاص، ولكن في حال معين الكل بيقولوا أنه بعد ما طلعنا منها نهائيا، غير الضحايا، آلاف الضحايا اللي راحوا بالحرب الأهلية، وغير كل الخسائر المعنوية قبل المادية، اليوم في أشخاص بعد بيعتبروا حالهم ضحية هيدا الحقبة يلي ما انتهت. كيف بلشت؟ شو أسبابها اللي منعرفها واللي ما منعرفها؟ كل هيدا المواضيع رح نقشها معك شارل حايك، استاذ بالتاريخ ومؤسس صفحة هيريتاج أند روتس. كتار بيعتبروا اليوم انه في نظرية اللي بتقول انه الحرب كان مخطط لها، ونظرية بتقول انه لا، اجت لأسباب معينة وبسياق طبيعي. شو تعليقك على هالموضوع؟
هي شغلة أساسية لازم نحطها براسنا، هي خلصت. اللي ما خلص بعد من الحرب هي مسألة كيف منعالج التداعيات تبعها، بس هي كحرب كصراع خلصت، وأدت لإنتاج نظام مختلف جدا عن النظام اللي كان موجود قبل. يعني تاريخيا كمقاربة تاريخية حدث خلص. المشكلة الكبيرة إنه هذا الحدث عادة بس يصير عندك نزاع أهلي، بدي جرب ارجع شوف شو النتائج تبعه وحلهم وحدة ورا التانية. بلبنان ما صار هيدا الشيء. إذا بدي روح لنظريات كيف بشرح ليه صار في الحرب، اللي قلتهم هلأ بيروحوا أو conspiracy theory إذا تم التخطيط لإلها، أو شيء تاني. طبعا هي لها ولها، هي تقاطع معقد لعدة عوامل داخلية إقليمية عالمية أدت أنه ينفجر الوضع بلبنان بال75. بدنا نفهم شغلة أساسية، معظم اللبنانيين طريقة اللي بيفسروا فيها اندلاع الحرب هي طريقة مبسطة مبنية على مبدأ انه في ناس اللبنانية ومقابيلهم الفلسطينية والوجود الفلسطيني المسلح هو اللي أدى لاندلاع الحرب. طبعا هيدا عامل من العوامل الأساسية، ولكن هو منه العامل الوحيد.
شو العوامل الأخرى؟
العوامل الأخرى بدنا نرجع نفهم تركيبة البلد أولا الاقتصادية. يعني عادة بلبنان منجرب هيك نضخم ظاهرة الطائفية ومننسى أنه في عندي نظام اقتصادي ما كان عم بيأمن مقومات الحياة لشريحة كتير كبيرة من اللبنانيين. هيدا شيء بيّن أول مرة بعد الاستقلال بال 58 بالحرب، الميني حرب أهلية اللي صارت. من بعدها اجا فترة رئاسية تبع فؤاد شهاب، لأول مرة صار في محاولة بناء مؤسسات. ليه عم نروح هالقد بعيد لنفهم لين ضلعت الحرب؟ بخلال فترة حكم فؤاد شهاب جاب على البلد شيء اسمه بعثة إرفد، هي بعثة علمية هدفها تدرس إمكانيات الاقتصادية تبع البلد وتداعيات تنمية هالإمكانيات على السلم الأهلي وعلى التطور الاجتماعي. هيدا البعثة كانت برئاسة أب اسمه لبري اللي كان عم بيشتغل ضمن الأمم المتحدة على مبدأ التنمية البشرية. عملوا دراسة رائعة بعد لهلأ، إذا منقراها منلاقي كتير تشابه بين الوضع هلأ والوضع بوقتها. الخلاصة كانت التالية، لبنان بوقتها صحيح في ازدهار، بس هالازدهار مبني على شو؟ على قطاع واحد اللي هو قطاع الخدمات. القطاعين الأساسية للبلد تاريخيا مبني عليهم اللي هي الزراعة والقبل الحرف أو الصناعة بهالفترة، كانوا كليا غايبين عن المقاربة للسياسة الاقتصادية تبع الدولة، وأغلبية هالزراعة وهالصناعات موجودين بالأطراف مش بالمركز. المركز هو بيروت والضواحي طبعا. تنمية بلبنان بهيدي الفترة فينا نلحقها جغرافيا، بيروت خط بيروت دمشق يعني بتطلع على علي بحمدون صوفا المراكز الاستياف ونتفي صغيرة حواليها والباقي متروك. هيدي التوصيات بعثة إرفد انه اذا ما بنمي الاطراف، اذا ما بروح وبوصل الدولة للاطراف، الدولة بكل جوانبها بخدماتها الاساسية من مواصلات واتصالات وكهرباء ومدارس مستشفيات الخ الخ، هيدي الاطراف شو بدها تعمل؟ بدها بالاخير ترفض سلطة المركز وتنتفض عليه. جزء تاني من جوانب هالمشكلة انه الاطراف ما فيهم تنمية هي نزوح ريفي كثيف، كمان عم بيأدي هالنزوح الريفي لتراجع الزراعة، تراجع الصناعة ونمو احزمة بؤس ورا بيروت حوالي بيروت. هالاحزمة البؤس بقلبها في المخيمات الفلسطينية، يعني بنهاية الستينات عندك مدينة المركز تبعها كتير غني بس الاطراف تبعها مش بس فقيرة، هي مكان المثالي لتولد أي تتولد تشنجات اجتماعية بدها تكون هي من أهم أسباب اندلاع الحرب.
طب هالفقر والعوز اللي أنت عم تحكي عنهم وأحزمة البؤس وغيرها، ولكن بالمقابل السلاح هو أحد أبرز أدوات الحرب طبعاً. بالنسبة لشراء الأسلحة، بالنسبة للتدريب على استخدام الأسلحة، الدورات على كيف نستخدم هذه الأسلحة، كل هودي كمان بيدلوا بمحل معين أنه قد يكون في شيء مخطط لإله، لأنه إذا بدها تبلش الحرب بده يسبقها مرحلة حصول على الأسلحة، التدريب على الأسلحة، كل هالمواضيع. كيف تنظر لهالموضوع؟
بالتاريخ ما في conspiracy theory كعلم،
مش قصة مؤامرة، بس بالحرب كل هالجماعات واستخدام الأسلحة وتخزين الأسلحة والتدريب عليها ما سبقوا مرحلة الحرب.
فيك تبلش تلاقيهم من سنة 69، يعني الأمور التاريخ هو شو؟ هو محاولة أني أوضع التحليل السليم بالإطار الجغرافي السليم والإطار التاريخي والزمني السليم. الوضع بلبنان بلش يتفكك بال69 بما يخص لبنان عندك توقيع اتفاقية القاهرة اللي حولت الوجود الفلسطيني بلبنان المسلح لشيء خارج كليا عن نطاق الدولة. لبنان تخلى عن سيادته على المخيمات. قبل كانوا المخيمات تحت سيطرة الجيش والمكتب التاني، أي دولة بتقدر تمشي بلا جيش ومكتب تاني مستحيل. تخلي الدولة سمح لمنظمة التحرير والفصائل المسلحة الفلسطينية إن يصير عندها انتشار كتير واسع. ردة الفعل اللبنانية كانت أول شيء محاولة سيطرة على الموضوع أدى هيدا شيء لانقسام عمودي بلبنان بين مين مع التدخل لوضع حد لهالوجود المسلح وبين اللي رافض لهيدا الشيء. من تداعيات هالانقسام العمودي هو بداية التسلح وطبعا بداية ظهور سرديات بتبرر هالتسلح، سرديات أو الدفاع عن الوطن أو مجابهة الإمبريالية أو مجابهة الإنعزالية. بالإضافة بدك تحط هيدا الشيء ضمن عدم الاستقرار الأمني بالشرق الأوسط وبترجع بتحطه بإطار أوسع هو الحرب الباردة.
طيب إذا بدنا نجاوب كمان على أسئلة الناس اللي كتار بيسألوها، أنت كان عن موضوع السلاح سألتك عنه، كمان عن نقطة تانية هي حتى الأشخاص اللي عايشوا هيدا الحرب من مواطنين إعلاميين من شخصيات بالبلد بيخبرونا وبيقولوا إنه كان بلحظات معينة يكون في رصاص وإطلاق نار، يتفقوا بين بعض إنه خلينا هالنص ساعة نروق الوضع، بتروق الأوضاع بنص ساعة بنرجع بعد هيدا النص ساعة بنرجع بنشوف اشتباكات وهجومات وإطلاق نار. طب ليش بوقتها ما اتفقوا انه يوقفوا اطلاق النار كليا؟ يعني اذا قادرين يوقفوا اطلاق النار لوقت معين، يعني بعض الاشخاص بيقولوا ايه في شيء مخطط له.
بنرجع لفكره
يعني انه في عفوية اطلاق النار ما بيوقف باتفاق.
في كلمتين ما فينا نستعملهم علميا بالتاريخ، لا عفويه ولا مخطط، لانه اثنيناتهم بخلونا يكون عندنا مقاربه ناقصه للوضع التاريخي للاطار التاريخي. هالحرب وانفلاشة لمجموعة، هي فعليا مجموعة حروب على فترة 15 سنة منقدر نحطها بأربع مراحل كتير كبار. فهي مش انه في بلان نحط وماشيين عليه، في كل سنة بسنتها وتداعياته. اذا بدي اقسمها لهالحرب، اول مرحلة هي النزاع الداخلي، واذا بتشوف رمزيا وين بلش هذا النزاع، بلش بالاطراف ولا بلش بالمدينة؟ وين بلش؟ بوسط المدينة. ليه وسط المدينة رمزيا بشكل خاص، وليه بحي الفنادق وحي المصارف؟ هيدي الوظيفة الأبرز اللي كانت لبيروت. الحرب بلشت هناك عطلت هالوظيفة، بالإضافة إنه وسط المدينة كان مساحة مشتركة ما كان عنده طابع طائفة، فبلشت الحرب وقتلت بيروت وقسمتها لاثنين. هيدي الفترة بدأت تنتهي بمرحلة الاجتياحات الكبرى، إن كان مع دخول الجيش السوري ودخول الجيش الإسرائيلي أول مرة وتاني مرة بـ 82 بالاجتياح الضخم وسقوط تاني عاصمة عربية تحت الاحتلال الإسرائيلي. ننسى هيدا الشيء إنه 82. المرحلة الثالثة هو الواقع الميليشياوي اللي سيطر فترة الثمانينات، وآخر مرحلة هي عودة للاقتتال الداخلي ولكن with revenge. من أعنف المعارك اللي صارت بالحرب اللبنانية هي المعارك اللي صارت بقلب كانتونات الميليشيات بين بعضها بين 88 والتسعين. هالأربع مراحل إذا بدي أفهم الحرب بدي فوت بكل وحدة لحالة حطها بإطارها التاريخي، بس النتيجة كانت كارثية: تفكك مؤسسات الدولة، تفكك المجتمع، واقع مؤلم مبني على الخوف من الآخر، وفقر أكيد لأنه الحرب عندها كمان تداعيات اقتصادية هائلة.
من ضمن تداعيات الحرب هي كمان قضية المفقودين والمخفيين قسرا، يلي بعد اليوم مرافقة مش بس أهل المفقودين طبعا، كمان كل المواطنين. قبل ما نلاقي حل لهذه القضية، البعض بيعتبر أنه رح نبقى بحالة حرب لو حتى ما دون رصاص، فهيدا التصالح كيف بده يصير؟ كيف بدنا ناخد عبرة من التاريخ لحتى يكون في هيدا التصالح؟
هو جزء من عملية إعادة بناء التلاحم الاجتماعي بعد الحروب الأهلية هي تتصالح. شو يعني تتصالح مع الحرب؟ مش تنسى. نحن بلبنان اعتمد نوعا ما نسيان رسمي، واعتمدت نظرية بتقول انه هيدي حروب الاخرين على ارضنا، وتم تكليف مثقفين لانتاج هالفكرة وينكتب عنا انه ها ما خصكن يا لبنانية، هيدي حرب الاخرين، لذا افضل شي نعمله شو؟ ننسيها. ما بس ننسيها، نمحي الاثر تبعها. يعني عملية اعادة تعمير وسط بيروت انمحى المكان اللي صار فيه الصراع. ومن جوانب هالنسيان هي انه ما منحكي عن موضوعين، عن موضوع المفقودين وموضوع الذبح على الطوائف. واي شعب بده يرجع يتصالح مع تاريخه، يعني انت ليه بتدرس تاريخ؟ هدف دراسة التاريخ هو لتتحرر منه، وإلا بيصير هو نوع من الاستبداد. نحن عنا هالاستبداد اللي هو استبداد النسيان، موضوع المفقودين ما بنحكي عنه، موضوع الذبح ما بنحكي عنه، ولا بنحكي عن ليه صاروا. صاروا لسبب، طبعا هو شيء غير إنساني ومؤلم وإجرامي، بس بدنا نجرب نفهم ليه نعمله. بالحرب اللبنانية مثل كتير من الحروب الأهلية، كل ميليشيا جربت تخلق جغرافيا طائفية لها. شو يعني جغرافيا طائفية؟ أنت مجتمع متعدد الطوائف بلبنان، صحيح متعدد الطوائف، ولكن عنده موروث ثقافي مشترك. هيدا الألمنت اللي هو مشترك بينسحب من السرديات بفترة النزاع، بتبلش تعتمد سردية الآخر اللي ما بيشبهني، وبتزيد عليها ألمنت الخوف، تخوف الآخر. لترفع درجات الخوف لتمنع أي تواصل أو لتخلق جغرافيا طائفية صافية، تستعمل العنف أو من خلال التصفية الجسدية الذبح على الطوائف، أو من خلال الإخفاء القسري الخطف. كلهم هيدول أدوات رعب ترعيب للمدنيين، لتقدر أنت قد ما فيك تزيد السيطرة على الواقع الاجتماعي وتخليهم يعيشوا بخوف، وتبرر وجودك كقائد كميليشيا كالمدافع.
يمكن الدليل قد احنا مش قادرين كمان نتصالح مع تاريخنا، هو قد احنا مش قادرين حتى نكتبه او ندونه، يعني مش قادرين نكتب عن حقبة الحرب.
صحيح، نحن اتخذ القرار انه بده يتم ادخال للمناهج التربوية والحرب، واشتغلوا اساتذة التاريخ لفترة كتير طويلة وانتجوا مقاربة جدا جيدة، ولكن هالمقاربة بعدها بالأدراج ما فاتت،
لأنه ما حدا رح يقبل تكتب تاريخه.
من أهم يعني الأسباب،
هيدا الحزب عنده تاريخه، هيداك الحزب عنده تاريخه، كل حدا حاطت الأسباب واللوم على شخصيات معينة، وكل حدا عاطي النتيجة أو النهاية على أساسه طبعا. وشو بيناسبه، فقدام ممكن نحن نوصل لمحل نكتب تاريخنا لحتى نتصالح معه.
هو لسببين. السبب الأول أن الدولة اللبنانية بتعتبر السردية الرسمية هي حرب الآخرين على أرض لبنان. ثانيا، زعماء الميليشيا هن بالسلطة، زعماء الميليشيات بعدهم بالسلطة. الحرب ما أنتجت واقع ديمقراطي جديد، أنتجت طبقة سياسية جديدة، أخذت المتصارعين وحولتهم لرجال سياسي. فطبعا هذا شيء منه من مصالح الطبقة الحاكمة بلبنان، لأنه الأمور اللي صارت بالحرب تحت إيدهم إذا رح يدرسوها الطلاب ممكن يصير عنصر من التحرر منهم. مش ضروري التوافق عليه، مش ضروري التوافق على التاريخ. ولا بلد بالعالم عنده تاريخ موحد، ولا بلد، بس في نوعا ما اتفاق على الخطوط العريضة.
هلا بما يتعلق بالتاريخ، في احدى الجامعات ببيروت دخلت بموادها تاريخ الحرب الأهلية، ودخلت موضوع كمان قضية المفقودين، وقالت بوقتها هيدي الجامعة انها لتوعي الشباب على أهمية هذه القضايا، ولتكون قضايا مشتركة تحديدا مع جيل الشباب بالبلد. هذه التجربة ممكن إذا تعممت تقدر تعوض غياب التاريخ رسميا بالمناهج التعليمية بالمدارس.
أول شيء هي مبادرة فردية للجامعة، ما أنا مبادرة الدولة، وهذا شيء بتعرف أوقات بلبنان القطاع الخاص بيق على القطاع العام، وهذا شغلة كتير منيحة، لأنه المفروض نتعلم، مفروض نواجه هذا التاريخ من دون خوف، وإلا مستحيل نتحرر منه. الدولة اللبنانية برجع بكرر ما بهمها هذا الشيء، منه من سلم أولوياتها أنه يكون فيه مش تاريخ موحد. كلمة تاريخ موحد خطيرة جدا، هي بخطورة غيابه، هي على القليل مقاربة منهجية. الهدف مش تعلم المعلومة، الهدف تعلم كيف بدي حلل المعلومة وحطها بإطار التاريخ المناسب. هيدا هو علم التاريخ، وهذا الشيء اللي عم تعمله هالجامعة، عم تعطي شغلتين، طبعا عم تعطي المنهجية لمقاربة الحدث التاريخي، وعم تعطي المعلومات اللي بتشكل الحدث التاريخي.
اليوم طبيعة الشعب وطبيعة جيل الشباب بمحل معين، كيف بدنا نخلي هالناس ما تكون هالقد بانعزال عن كل شيء يمكن اكتسبته من الماضي حتى من دون ما تنتبه، يمكن صفات معينة، خصائص معينة، كيف فينا ما نعيش بعزلة مع هيدي الصفات لحتى نقتنع انه يمكن صار جزء من هويتنا، يا اما نتمسك فيها يا اما نحاول انه نتخلى عنها، ولكن على القليل نعيلها. كيف هيدا الشيء بده يصير؟
الهوية أول شيء هي مسألة كتير نستعملها بلبنان، هي بتبدل مستمر، ما في شيء اسمه هوية ثابتة. هيدي من أهم الأكاذيب بلبنان. ما في هوية ثابتة، الهوية بتتبدل دايما 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 دايما. لازم نروح هيك نحكي شوي عن الانتماء. هلا حاليا على الرغم من كل المشاكل اللي عم يعيشها لبنان، في جيل شاب عم بيطرح أسئلة الأساسية، وهيدي شغلة عظيمة، وعم بيتحدى واقع بيرفض يسأل هالأسئلة. ليش؟ إذا منطلع على الصورة المنمطة تبع لبنان بفترة الاستقرار النسبي، يعني 50-70، بنشوف دايما لبليبوك مثل ما بقوله بالفرنسية، والزمن الجميل من كل التركيز على شقفة من بيروت على طبقة معينة والباقي مش موجودين. هذا الشيء بيتناقض مع سؤال، ليه صار في عنف؟ فمن أهم التحديات لإدخال مسألة الحرب اللبنانية والعنف والمذابح والخطف والمفقودين، هي نسأل حالنا ليه هالمجتمع أنتج عنف؟ شو هن عوامل هالعنف اللي وصل لدرجات إجرام هائلة؟ تاني سؤال بدنا نسأله، هي مقاربة دايما، أسئلة fundamental question basic questions، ليه صار في عنف؟ ليه إذا هيك، إذا كانوا حب ووئام ووحدة وطنية وكل هالدم، في سؤال. اتنين، شو هن هالتداعيات تبع هالعنف؟ يعني هون كمان بيلعب كتير دور علم النفس، يفوت مع التاريخ ليقدر شعوب تقبل انه هي انتجت عنف، انه هي كانت عنيفة. نحن عنصر العنف اساسي بتاريخنا وما بنحكي عنه. يعني اذا باخد تاريخ لبنان من سنة 1800 ولهلا وبشوف كم مرة صار فيه حروب او إقليمية أو عالمية مرتين أو داخلية مع مذابح، العدد كثير كبير لـ200 سنة. فهذا المجتمع عم بيولد عنف، بدي أفهم الأسباب لأتخلص منها. ها من أهم التحديات، كيف فسر ظاهرة العنف المجتمعي بلبنان من عبر التاريخ وعبر علم النفس.
في ناس بيرفضوا يقولوا أنه المجتمع اللبناني أنتج طبعاً. عنف، بيعتبروا بأنه في مجموعات كانت تابعة لميليشيات معينة، في مجموعات أخرى كمان هن شريحة منهم أنتجت هذا العنف، وبيرفضوا يعمموه على مجتمع، بيرفضوا يقولوا نحن كشعب لبناني أنتجنا عنف. هل هيدا الأمر؟
هذا هروب من المسؤولية، هروب من المسؤولية. حتى لو أنت ما شاركت بهالعنف، بس أنت من هالمجتمع اللي أنتج هالعنف. فبدنا
مجتمع أم شرائح؟ يعني كم مجموعة حرب أهلية فيها تنعمل ببضعة آلاف أشخاص؟
صحيح،
بس بدنا نعمم هالبضعة آلاف أشخاص على مجتمع.
المجتمع كان كمان عم بيعيش هذا الواقع، وبشكل غير مباشر عم بيساهم فيه، مش إنه عم نحط الحق على اللبنانية، لا. بس كمان بده نسأل حالنا سؤال، كيف هالمجتمع أنتج العنف وقبل فيه؟ العنف كان مبرر، جزء من الشرائح كتير قليلة اللي حاربت، بس الشرائح كان عندها دعم. كيف بقدر أعرف هيدا الشيء؟ بتروح للإعلام تبع الفترة، بتروح للإنتاج الثقافي، هيدا عنف كان عنده تبرير. وليه كتير الأصوات اللي كانت رافضة هالعنف؟ فبدي أسأل حالي هيدا السؤال. مش كل الشعوب مستعدة تطلع بحالها وتقول إيه أنا عندي عنف بالمجتمع تبعي، خليني بلش لقي أسبابه وأطلع منه.
عندي سؤال هون كمان العالم تطرحه، دايما بنسمع عبارة أنه كما تكونون يولى عليكم، لحتى يخبرونا عن مرحلة تاريخية معينة انه انتو كنتوا هيك فوصلتوا لهيدا النتيجة. اليوم برأيك عم تحكي عن طريقة العنف بالتعاطي مع الشواطئ والأملاك العامة وغيرها، هل اليوم وصلنا لهيدا الطبقة السياسية لانه الشعب عنده هذه النزعة، ولا هالشعب صار عنده هذه النزعة لانه اجوا حكام معينين سلبون الأملاك العامة وسلبون الشواطئ، سلبون اي مساحات عامة مشتركة؟ فمين يلي كان السبب؟ المجتمع ولد هالطبقة، ولا الطبقة ولدت هيدا المجتمع؟
ما فينا نروح لمقاربة هاي، it's not as simple as that، هي معقدة جدا، بس فينا نلاقي لها نوعا ما تفسير منطقي. إذا منروح، مش أنا ملاقين لها، يعني إذا منروح لكتابات المؤرخين وعلماء السياسة، في ثلاث عناصر للسياسة اللبنانية ما كتير بنحكي عنهم. دايما بنحكي طائفية، منحط بالطائفية كل مشاكل البلد. في ثلاث عناصر أقوى بكتير. أول عنصر هو العصبية. العصبية هي نظرية التكافل والنوع ما الوحدة المجتمعية الكتير قوية. العصبية بلبنان هي اللي بتربط أو طائفة ببعضها أو منطقة ببعضها أو عائلة بمنطقة. فالعصبية عندها عدة ظهورات بلبنان، بتظهر طائفيا، بتظهر مناطقيا، بتظهر اجتماعيا، وبتظهر اقتصاديا كمان كطبقات اجتماعية. هيدي العصبية نظام السياسي اللي عم بيطلع منها بيجي شيء اسمه المحسوبية. احنا بنستعمل كلمة اوقات الزبائنية اللي هي جزء من المحسوبية. مبدأ المحسوبية كتير قديم بلبنان من فترة الاقطاع، اللي هي شو؟ انت عادة كمواطن كيف تحصل على حقوقك؟ عبر المؤسسات. بلبنان بعدنا ويرتنين هالشي من الاقطاع، انت بتحصل على حقوقك عبر الزعيم، منظومة الزعماء اللي هن بيضعفوا الدولة، بيضعفوا مؤسساتها، وبيستعملوا مقدرات الدولة ليعطوك شيء اللي هو حقك. فدخولك للمؤسسات، دخولك لحقوقك، حصولك على الاستشفاء والمدرسة والأمن عبر الزعيم. ولأنه عم بيعطيك هذا الشيء بيستعمل العصبيات الطائفية والمناطقية والعائلية والطبقية لترجع تنتخبه، لأن ربطك مربوط صار السيستم. هيدا الشيء بس يوصلهم للحكم بين بعض في المحاصصة، بيتحاصصوا كل مقدرات الدولة، ونوعا ما بيكون نظام محاصصة للتعطيل. لا للتعطيل من مبدأ انه يا بيصير في توافق يا ما بنعمل شيء. هون تلات عناصر اذا منغوص فيهم اكتر بنقدر نفهم ادي مش القصة انه هل المسؤولية هي على الشعب او على الزعماء، منشوف ادي هالامور فيتين ببعضها. بس طبعا لانه طبقة الحكمة اقوى بكتير من المجتمع المدني، من الشعب، بيكون علي المسؤولية الكبرى. بس بيضل في مسؤولية كمان على الشعب.
اليوم في كتير أشخاص بالبلد بيعتبروا أنه عن جد ما في فرصة يمكن يتعرفوا فيها على الآخر، قدي البلد صغير، قدي بالوقت نفسه بيحسوا بين منطقة تانية في مسافات، لأنه ما قادرين أنه يكونوا موجودين مع بعض ويتعرفوا على بعض. هيدا الموضوع برأيك عائق، ولا حتى لو تعرفنا على بعض حتبقى المشهدية
زي هو؟ طبعا عائق، لأن نحن ورتنين سردية عمرها 40 سنة، هي خلقت الآخر، وخلقت الآخر عبر الخوف. هالآخر اللي ما بيشبهني تسمع كتير بالخطابات انه هو ما بيشبهونا، هيدا ما بيشبهنا، هل وبالأخص انه من تداعيات الحرب وخلال الحرب خلق هالجغرافيات الطائفية، مناطق عندها لون معين. بس منا فورميول سحرية انه اذا تعرفوا رح فجأة يختفوا. اول شي في عنصر كليا ما منحطه بقلب المقاربة لبناء هالانتماء المشترك، هو الموروث الشعبي، ثقافة. نحنا منا مختلفين لنجي نتعرف، الاختلاف هو ديني. المشكلة انه الدين بلبنان وبالشرق الاوسط بعده بالصلب العملية السياسية. من اهم العناصر اللي فتحت بواب الحداثة باوروبا هي بيبقى الدين مهم كمكون بالحياة الشخصية، بس ما بيعود بالحياة العامة. نحن بعده بيصلب الحياة العامة، وزيادة عليه في عنف طائفي بخلال الحرب. يعني في طبقات وطريقة اللي عم نصيغ فيها التعرف على الآخر هي دينية، عم بتعرف أحدا من طائفة وغيره. Who cares؟
بس نحن الاختلاف برأيك تحديدا بتاريخنا الحديث أو بأيامنا اللي هلأ نحن عم نعيشه، اختلافنا هو سياسي أكتر ولا طائفي؟ سياسي عم بيلبس رداء طائفي،
اقتصادي ولا؟ اقتصادي بالأول بعدين سياسي بعدين طائفي، لأنه اختلاف الطائفي ما له حل. كل واحد بيبقى بحسب قناعاته الدينية، ومش مفروض يكون فيها الفورست تولرنس. هي التولرنس موجودة بالثقافة المحلية، العيش المشترك عمره 1400 سنة، وفترات النزاع بين الطوائف كتير صغيرة إذا بقارنها بفترات السلم.
من هيك عم بقلك أنه اليوم في كتير بيعتبروا أنه خلافنا سياسي مش طائفي، بيسموه طائفي بس هو سياسي. يعني احنا نتخانق مع هيدا الشخص لأنه مع هيدا الحزب يلي ضد.
شوي عم نكذب على حالنا، لأنه إذا بروح للعصبية والمحسوبية والمحاصصة وكيف الطائفية فايتة، لا، في عنصر طائفي، منه العنصر الأساسي طبعا، بس في عنصر طائفي. وعدم القول بأهمية التشنجات الطائفية بالفرز، عم نتخبى وراء إصبعنا بلبنان. في ناس ما بتطيق بعض للأسف، بس ما بتطيق بعض لأن هي مفكرة إنه هالاختلاف الديني هو مكون أساسي من وجودها. أي العنصر الرايح مثل ما كنت عم بقولك، تراث الكالتشرال هيريتج بلبنان مشترك. يعني الأكل، طريقة الفرح، طريقة الحزن، طريقة التقاليد مشترك 100%. بس غائب عن مقاربات التربوية، غائب عن مقاربات إعادة إرساء السلم الأهلي. منروح لشيء كتير ثيوراتيكال، حوار الأديان. ما ضروري يتحاوروا، ما الاختلاف حق، الاختلاف حق، وما رح وصل لنتيجة لأنه دينيا في فرق، بس ثقافيا واجتماعيا اللي بيربطني بهاللبناني اللي ما بحب سميه الآخر بس بسموه الآخر، اللي هو بيعتبرني آخر ويمكن أنا أعتبره آخر، اللي بيربطني فيه أقوى بكتير من الانتماء الديني. في أمور بتدعي للأمل، في ناس تخطوا الموضوع الطائفي، تخطوا موضوع وعم بيشتغلوا، عم بيطلعوا بالحرب بعيونا، في كتير إنتاج تاريخي وثقافي عن الحرب جيد جدا، بس بعده كتير تأثير تبعه محدود. إذا بتشوف شو عم بيصير إلى جانبه من خلق، إعادة خلق سرديات هويات تاريخية، هويات دينية، هويات سياسية، بتخوف، لأنه كلها مبنية على مبدأ الإقصاء وعلى مبدأ أنا لبناني أكثر من غيري، وكلهم كلهم ما بيفوتوا التراث الثقافي المشترك.
شو في أحداث تاريخية ممكن نتعظ منها لحتى نجرب نغير شوي؟
هي مش قصة انه كلمة التعظ كلمة كبيرة ودينية وعظة، هي بس نتذكر انه فينا نكون عنا تحركات شعبية عابرة للطوائف، منا شيء مستحيل، صارت عدة مرات بتاريخنا، واخر مرة ب 17 تشرين، وكانت لحظة فيها نوع من فرح على صعيد بالأخص شرائح الشباب اللي زهقت، اللي ما بقى فيها بقى تتحمل هالنظام، منه متهالك، هو نظام كتير قوي، نظام بعده مسيطر على كل جوانب الحياة، بس على قليل انت بلشت تسأل حالك السؤال، هل هذا النظام قادر يأمن لي أنا الحياة الكريمة والتطور والتقدم والنمو؟ من أهم الأمور لنقدر نكسر زيادة السلطة والهالة تبع الطبقة الحاكمة، نتطلع بالحرب وجهاً لوجه، وبالأخص موضوع المفقودين والمخطوفين والمذابح.
كيف يكون موضوع المخطوفين هو مدخل لحتى نبني يمكن سردية جديدة بمحل معين؟
هو مش الهدف بناء سردية، هو الهدف فهم شو صار. هو برجع بقول لك، بدك تسأل حالك سؤال كتير بسيط، ليه صار في حرب؟ أي متى صار في حرب؟ كيف صار في حرب؟ شو كانت هالحرب؟ وشو الجوانب تبعها؟ يعني إذا بده يجي كدرس اسمه الحرب اللبنانية أو الحرب الأهلية أو فترة النزاع، سميها اللي بدك، المشكلة منا بالتسمية، وبدك تفوت، بيكون في درس عن المفقودين، عن ليه في هيدي ظاهرة من ظواهر العنف الاجتماعي، بتخلي العالم تبلش تفهم انه هيدي أداة من أدوات الرعب والسلطة، تستخدم لإكراه العالم ليفوتوا بواقع سياسي اقتصادي أمني معين. أول شيء هو هل قصص المفقودين هي قصص مؤلمة جدا، قصص فيها جانب ألم إنساني كبير، بس هذا ممكن يكون مدخل لنفسر للعالم أنه هيدا الحرب اللي عادة تصور كمجموعة بطولات وحرب وعم بقاتل، هي في عندها جانب مأساوي ما منحكي عنه. فأتخيل notion of مأساة، كيف بدك تخلي عالم ما يعودوا يروحوا للنزاع؟ بدهم يعرفوا الثمن الاجتماعي تبع القتال، إن كان بالخسارة أو إن كان بالمأساة البشرية. It's very sentimental، بس هيدي ضرورة تكون جزء من المقاربات المنهجية، ومشان هيك قلت ضرورة هون التاريخ وعلم النفس يجوا مع بعض، لأنه شغلة كتير مؤلمة تحكي عن هيدا الموضوع.
اليوم في حال بده يرجع يصير في أي نزاع أو أي أمور ممكن تتطور لحرب بين مزدوجين أهلية، هل العناصر اللي كانت موجودة قبل بعد اليوم موجودة، أم ممكن يكون في عناصر أو مكونات أخرى تغير مسار الأمور؟
طبعا في أطر كتير تغيرت، بس للأسف المكونات الأساسية مثل اللي ودت لنزاع بالسبعينات بعدها موجودة، بالأخص المكون الاقتصادي. يعني إذا برجع لبعثة لبري والتقرير اللي عملته، نوعا ما فسرت للطبقة الحاكمة أنه إذا ما بتعملوا كل هالأمور لرفع مستوى المعيشة ونقل الدولة من المركز للأطراف، هالأطراف بدأت تنقض على الدولة وبدو يصير في نزاع. هالعناصر كلها بعدها موجودة بلبنان، وجزء من هالعناصر أخذت هلأ جوانب مع الأزمة الاقتصادية أكتر بكتير، فنظريا أي تقاطع لواقع داخلي إقليمي إيه ممكن يرجع يولد نزاع، بس بالتاريخ طبعا ما بنقدر نقول إنه 100% رح يولد نزاع، بس بنقدر نعمل هيك ملاحظة إنه العوامل اللي سببت بالحرب بعدها موجودة، والعامل اللي له علاقة بكيف تتصالح ما كمان منه موجود، لأنه من أهم تداعيات الحرب على القليلة على المستوى الثقافي هي فرض النسيان والسكوت. ما صار شيء، تحبوا بعض، عشتوا 15 سنة حروب الآخرين، ومنهم بتفهم ليه موضوع المفقودين هو موضوع ما بينحكى عنه إلا من قبل مدنيين اللي هن عم بيقوم بمبادرات لكشف الحقيقة ومعرفة المصير والتصالح مع الماضي، بس من قبل الدولة بالعكس هي عم بتعقد الأمور أكثر من عم تسهلها.
شكرا لك.
شكرا لك.